في عندنا احنا جامعات ايضا تعتمد الشهاده السنويه بشكل مباشر للقبول، يعني في السنه الماضيه في طلاب عن طريق الشهاده السنويه قبلوا بتخصصات طبيه لكن معدلاتهم كانت عاليه، ممكن اكثر من 95. الطلبه مثلا اللي كان معدلهم 100 من 100 او 99% اخذوا اي تخصص بدهم اياه طبعا بجامعات معينه.
عنب بلدي بودكاست. يا مرحبا فيكم مستمعينا بحلقة جديدة من سميتو شاي، معكم نايا. اليوم بحلقتنا هاي رح نحكي عن كيفية التسجيل بالجامعات الخاصة والحكومية لطلاب البكالوريوس تحديدا. معنا اليوم المستشار التعليمي الأستاذ حسين رسلان، مرحبا.
أهلا وسهلا، الله يعطيك العافية. رب
الله يعافيك.
بتشكركم بالبداية على الاستضافة، وإن شاء الله نقدر نجاوب الطلاب على الشيء اللي راح يستفادوا منه إن شاء الله.
يا أهلا وسهلا فيك. بداية فيك تخبرنا عن المراحل يلي بيعتاز الطالب العربي يبلش فيها قبل ما يوصل على تركيا، أو خلينا نقول قبل ما يبلش بده يسجل بالجامعات التركية.
هلا بالبداية الطالب قبل ما يقرر أنه يجي على تركيا لازم يحضر أوراقه الرسمية اللي رح يحتاجها لحتى يوصل خلينا نسميه لحلمه هوني بالدراسة في الجامعات التركية. ففي أوراق أساسية بيحتاجها الطالب اللي رح يدرس البكالوريوس هون في تركيا. طبعا بداية عنا المستمسكات اللي الشخصية اللي هي الأساسية كجواز سفر، طبعا هو رح يحتاجه للسفر. طبعا هون بيحتاجوا للتقديم على الجامعات التركية كونه رح يقدم ممكن قبل ما يجهز أو قبل ما يسافر. بيحتاج ممكن إذا كان متواجد الطالب في تركيا يستخدم الإقامة أو كملك الحماية اللي بتقدمها الحكومة التركية لبعض الجنسيات. بالنسبة للأوراق الأساسية طبعا لازم يكون في عنده صورة شخصية رسمية، تمام، كمان هي كمستمسك شخصي. طبعا الورقة الأساسية بالنسبة للتقديم على الجامعات التركية هي الشهادة الثانوية بالإضافة لكشف الدرجات. طبعا أحيانا بتكون هي شهادة مدمجة ورقة واحدة مثل الشهادة السورية، وأحيانا بتكون ورقتين مختلفتين كشهادة تخرج جدارية أو ككشف درجات. هي الورقة أساسية بيقدر الطالب عن طريقها هي وجواز السفر فقط أنه يقدم للجامعات التركية باستخدام دام إيميل شخصي عن طريق مواقع الجامعات التركية.
بيقدر يسجل هو خارج البلد يعني؟
شيء أكيد، التسجيل متاح بشكل إلكتروني لأغلب الجامعات التركية. بعض الجامعات ممكن تعمل التسجيل إرسال بريدة، وحتى لو كان إرسال بريدة ممكن يعطي صور لأوراقه لأي شخص متواجد في تركيا ويرسل الأوراق للجامعة في تسليم يدوي. هذا ممكن يكون صعب عليه، لكن عدد جدا جدا محدود من الجامعات ممكن تتبع هيك طريقة.
جميل.
طبعا عندنا شهادات داعمة ممكن انه الطالب يحتاجها ببعض الجامعات او للتقديم لبعض الجامعات، اللي هي شهادة امتحان القبول الجامعي التركي اليوس، او شهادة الامتحان الجامعي الامريكي اللي هو السات. فأي شهادة من هي الشهادات ممكن تكون داعم له بالقبول، وببعض الجامعات أو بعدد منيح من الجامعات هي بتكون شرط أساسي لحتى يقدر الطالب يقدم أو لحتى يقدر ياخذ قبول بهي الجامعات. طبعا ممكن شهادات اللغات، إتقان اللغات كالتوفل أو الآيلتس ممكن تفيد الطالب، وبالإضافة لشهادة إتقان اللغة التركية اللي هي التومر.
لكن هلا الطلاب اللي ما عندهم شهادة إتقان اللغة التركية اللي هي التومر مثل ما حكينا، هي ما نشرت أساسي، ممكن هن ياخذوا سنة تحضيرية بالجامعة، ما هيك؟
تماما، نحن قلنا انه هي الشهادات هي شهادات داعمة، فانه وجودها بيدعم القبول لكن عدم وجودها ممكن ما يضره. طبعا هذا الشيء بيختلف من جامعة لجامعة. عندنا جامعات بتطلب هاي الأوراق كشرط أساسي، وفي جامعات بتطلبها كشهادة داعمة ممكن يعطي الطالب أولوية.
جميل. هلا في عنا بعض البلدان يلي بنسميها البلدان المنكوبة، الطلاب اللي جايين من البلدان المنكوبة اللي هنا أصلا ممكن غالبا يكونوا عايشين بتركيا أساسا، لو كان في عندهم نقص بالأوراق ممكن يكون في شيء يعوض لهم هذا الشيء؟
هلا هوني تقريبا احنا انتقلنا للنظام الاستكمال، اللي هو الطالب اللي ممكن يكون دارس ببلده وما قدر يكمل تعليمه واجا على تركيا وعم يحاول يكمل تعليمه. هلا هون هو عنده طريقتين. الطريقه الاولى انه هو يستخدم الشهاده السنويه بالتقديم على الجامعات التركيه بشكل مباشر كقبول كمستجد، وبهيك حالة بيحتاج فقط الشهادة السنوية وإثبات الشخصية اللي هو ممكن يكون كملك الحماية المؤقتة اللي أعطته إياه تركيا ليتواجد بشكل رسمي هون. أو الطريقة الثانية هي نظام الاستكمال. نظام الاستكمال له شوية شروط اللي هو محدد بعدة بلدان منها سوريا واليمن اللي هي أكثر البلدان اللي بتعمل استكمال هوني في تركيا. بيحتاج طالب أنه يجيب شهادة البكالوريا أيضاً ويجيب إثبات أنه هو كان متواجد بالجامعة. فهالإثبات طبعاً حالياً ممكن يطلبه بطاقة الجامعة، ليست شرط أساسي، لكن الورقة الأهم هي كشف درجات يثبت أنه هو اجتاز عدد معين من المواد أو عدد معين من السنوات. طبعاً هوني في نظام الاستكمال له تقديم مختلف عن الطالب المستجد. نظام القبول والشروط أيضاً تختلف. بهيك حالات الطالب لا يحتاج إلى شهادات داعمة كاليوس والسات، فقط بيحتاج أنه يثبت أنه هو كان عم يدرس بجامعة قبل تاريخ معين اللي هو حددته الحكومة التركية اللي هو 2013. ما قبل هذا التاريخ الطلاب تقدر أنها تستكمل تعليمها في الجامعات التركية. طبعا كل التخصصات متاحة، ممكن طالب يقدر يستكمل بأي تخصص. في بعض التخصصات طالب ما بيقدر يكمل من المكان اللي توقف منه، مثل تخصص الحقوق لأن المنهاج مختلف. صحيح. فالطالب مجبر أنه يرجع يعيد من البداية، لكن بيحصل قبوله عن طريق الاستكمال.
بيكون قبوله شوي أسهل من القبول المستجد.
هلأ ببعض التخصصات ممكن يكون أسهل، أما بكتير تخصصات ممكن يكون أصعب. هلأ مثلا تخصصات طبية قبولها بشكل مستجد رح يكون صعب، بيحتاج لشهادات داعمة. أما الطالب إذا كان دارس هذا واحد من هاي التخصصات اللي هي مثلا طب البشرة وطب الأسنان والصيدلة، إذا كان الطالب دارس أحد التخصصات الطبية اللي هي طب البشرة وطب الأسنان والصيدلة في أحد البلدان المنكوبة، فإنه نظام إنه يستكمل أو يحصل قبول عن طريق الاستكمال أهون بكتير من إنه يحصله عن طريق إنه يدخل كطالب مستجد. لأن الطالب مستجد حصرا تقريبا أو بشكل كبير بيطلب شهادة داعمة اللي هي اليوس والسات، وبعلامة جدا عالية، وخاصة للجنسية السورية، لأن عدد المتقدمين بيكون من الجنسية السورية ضخم جدا، وعدد المقاعد المتاحة لأي جنسية بيكون جدا محدود.
هو بالأساس القبول بالتخصصات الطبية بالجامعات التركية يعتبر شوي صعب على الأجانب، لأنه عموما ما بعرف إذا هذا الحكي صحيح، إذا فيك تأكد لي، الجامعات بتكون مخصصة قريب المقعد أو اثنين للطلاب الأجانب فقط.
هلا حاليا اختلف الوضع، كل سنه بتزيد عدد المقاعد باي جامعه تركيه. هلا مثلا السنه نحن عندنا جامعات فتحت 90 مقعد طب بشري مثلا للطلبه الاجانب، لكن هي المقاعد ممكن تكون موزعه على جنسيات. هلا في اغلب الجامعات حاليا يطبق قانون اللي هو انه ما لازم يتجاوز عدد طلاب من جنسيه معينه بتخصص معين 20% من عدد العام
الكلي
للطلب الأجانب بهذا التخصص. فأي تخصص هلا تقريبا بشكل عام العدد المتاح بيكون بكل جامعة بين 10 أو 20 أو 30 مقعد. تمام، نادرا جامعة تطلع لأكثر من هيك عدد مقاعد بالنسبة للتخصصات الطبية. طبعا فنصيب أي دولة ممكن يكون 5 مقاعد أو 6 مقاعد من هذا من هاي الجامعة. وبشكل عام التخصصات الطبية أيضا غير متواجدة بكل الجامعات التركية.
صحيح.
متواجدة أيضا بعدد محدود نوعا ما، فلذلك نسبة القبول دائما بتكون ضعيفة لأي طالب، إلا إذا كان الطالب عم يدرس عم يحضر يوس أو سات وجاب علامة جدا عالية.
قديش هي العلامة جدا عالية بتكون؟
رح أعطي مثال. أنا مثلا على جامعة اسطنبول أقل معدل قبل بتخصص الطب البشري السنة بعام 2020 هو كان 98.4. بالنسبة لطب الأسنان المقبولين كلياتهم كانت علامتهم 100%. بالنسبة لتخصص الصيدلة أيضا كانت 98.4.
يعني إحنا ما عم نحكي عن معدل عالي، ولكن عم نحكي عن معدل شبه تام.
تماما. الطالب لحتى يضمن قبوله بشكل عام بده علامة 100%، ومع الأسف ببعض الجامعات حتى لو الطالب جاب 100% ممكن ما يقبل، لأن عدد الطلاب اللي بتجيب 100% ممكن يكون أكثر من عدد المقاعد.
صحيح، وخاصة أنه امتحان اليوس شوي بيختلف عن فكرة الامتحانات بالبلدان العربية.
امتحان اليوس هو امتحان رياضيات لكن عميق شوي، فيه أسئلة ذكاء، فيه هندسة، فيه جبر. فالطالب لازم يدخل سنة تحضيرية دائما لحتى يقدر يجتاز هذا الامتحان، وحتى ممكن الطالب أحيانا يضطر يدخل سنتين يعمل إعادة لحتى يجيب العلامة المناسبة للتخصصات الطبية. هناك تخصصات تانية ممكن تكون العلامة أقل، يعني مثلا الهندسات ممكن علامة بالثمانين بالسبعين حسب الجامعة تختلف. بيقدر يحصل هاي التخصصات. طبعا في طلب على تخصصات معينة أيضا مثل هندسة الحاسوب، مثل هندسة الكهرباء والإلكترون، هندسة البرمجيات أيضا. هيك تخصصات توفرها بالجامعات التركية وانتشارها محدود، وبنفس الوقت بتتطلب علامات عالية ومرغوبة بشكل كتير كبير كونها تخصصات المستقبل.
حديثنا عن التقديم كطالب مستجد أو التقديم كمستكمل للدراسة. حكيت لي مثال حابة شوي وقف عنده، اللي هو مثلا طالب جاي كان دارس حقوق ببلده وإجا بده يسجل عن طريق الاستكمال، فبيضطر يرجع يعيد الجامعة من السنة الأولى. بعض الطلاب ممكن تقلك انه هذا الشيء ما بيستحق، خليني ارجع اقدم من اول وجديد، ليش لحتى ارجع اعيد السنوات كلياتها؟ شو تعليقك على هاي النقطه؟
هلا انا بفضل نظام الاستكمال. السبب انه نظام الاستكمال بيعطي سهوله للقبول بالجامعات ذات الترتيب العالي. يعني مثلا جامعه اسطنبول تقريبا ما بترفض اي طالب محقق للشروط. هلا بسنوات سابقه مثلا رفضت الطالب اللي كان تاريخ بدايه دراسته ببلده بعد 2013، فبعض الطلاب ارتفضوا لأنه القرار وزارة التعليم العالي كان ما قبل 2013. لكن طالب بدون ما عن طريق الاستكمال قبل بجامعة مثل اسطنبول، لكن إذا بده يقبل نفس التخصص بجامعة اسطنبول فهو بيحتاج ليدخل سنة تحضيرية، ويحتاج لعلامة معينة لحتى يحقق هذا التخصص أو لحتى يدخل هذا التخصص. فنظام الاستكمال بيتيح الفرصة للطلاب أنها تدخل بجامعات ذات الترتيب العالي.
يعني جامعة اسطنبول واحدة من أعلى أو أرقى الجامعات بتركيا.
تماما، فلذلك نسبة القبول حتى فيها بالنسبة لطلبة الاستكمال جدا عالية. بذكر بإحدى السنوات بتخصص الأدب العربي انقبل أكثر من 50 طالب بسنة واحدة.
هلا كمان بنرجع على فكرة أنه أصلا يعني هو محتاج يرجع يكمل تعليمه من أول وجديد لاختلاف المواد ولاختلاف القوانين، خاصة بفروع مثل الحقوق مثلا.
هلا مثل الحقوق كونه تركيا بتدرس بشكل عام الأمور القانونية اللي بتتعلق بالدستور التركي، خلينا نقول تمام، فهو مختلف تماما عن الطالب اللي درس الدستور السوري مثلا أو اليمني أو غير دولة، فلذلك هيك طالب مجبر أنه يرجع يعيد من الصفر. طبعا هلا في قانون بتركيا أنه الطالب لحتى يتخرج من تركيا كاستكمال لازم يدرس على الأقل سنة. فممكن في طلاب حتى بتكون متخرجة أحيانا فبتقدم على نظام الاستكمال. طبعا هوني ممكن نسبة قبوله بالجامعات الحكومية تكون قليلة فبيتوجه للجامعات الخاصة فبيرجع بعيد، فهوني بيتجاوز مرحلة أنه يعمل معادلة للشهادة ويتم الاعتراف فيها والدخول على امتحانات المعادلة. فعن طريق الاستكمال كمستجد أو كطالب استكمال فهو بعيد جزء من الجامعة وبيرجع بياخد شهادة كتركية معترفة لا تحتاج إلى معادلة.
الأوراق اللي حكينا عنها بخصوص الاستكمال، حكينا بدنا كشف درجات من الجامعة نفسها يثبت أنه هذا الشخص درس مثلا سنة سنتين فصل واحد إلى آخره، وكمان نحتاج لتوصيف مواد. توصيف المواد شو بيفرق عن كشف العلامات؟ لأنه في العالم كتير بتخربت بيناتهم.
تماما، هلا كشف العلامات هو بيسموه سجل الأكاديمي. المحتوى بيكون فقط اسم المادة وعلامة اجتياز الطالب، ممكن تكون العلامة صفر طبعا إذا كان ما داخل الامتحان، لكن الكشف الدرجات هو بيثبت شو هي المواد اللي اجتازها الطالب نجح فيها أو رسب، وعلى أساسها بتتم المعادلة. لكن توصيف المواد هو نص بيثبت أو بيحكي عن محتوى المادة. المادة شو بتدرس، فالجامعة بشكل عام بتعمل مطابقة بين محتوى المواد اللي كان بالدولة اللي الطالب درس فيها ومحتوى المواد بالجامعات التركية، هل هو متطابق؟ إذا كان التطابق بنسبة معينة فبتعادل المادة للطالب. أما إذا كان نسبة الاختلاف كبيرة فالطالب مجبر أنه يعيد المادة من الأول. وترجمة التوصيف طبعا دائما التوصيف بيطلبوه يكون مترجم للغة التركية أو ممكن جامعات تقبله باللغة الإنجليزية، لازم يكون جدا دقيق لحتى يقدر، حتى الأفضل يترجمه شخص متخصص بحيث يقدر يترجم المصطلحات بحيث تتناسب مع المصطلحات المستخدمة هون في تركيا، لأن إذا اختلف المصطلح ممكن الشخص اللي عم يقيم الطلب ما ينتبه على هذا الموضوع فيعتبر المادة غير متطابقة ويرجع يعيدها للطالب.
توصيف المواد يعتبر عامل جدا مهم بمعادلة سنوات للطالب.
تماما، هو النقطة الأساسية بمعادلة المواد بعد قبول الطالب. طالب بيقبل عن طريق الأوراق والشروط تمام، لكن المعادلة أو من وين رح يبدأ هو بيعتمد على توصيف المواد.
صحيح. كمان بالنسبة للترجمة، هي نقطة كتير مهمة، إنه كل الأوراق اللي بتكون مطلوبة من الطالب سواء عم بيسجل بالجامعة كمستجد أو كمستكمل لازم تكون مترجمة ومصدقة من النوتر أو كاتب العدل بتركيا.
هلأ بالنسبة للشهادة السنوية أو جواز السفر، هلأ في حال الطالب كان بيملك كملك أو إقامة في تركيا فما بيحتاج إنه يترجم جواز السفر. الشهادة السنوية وكشف الدرجات دائما بدهن ترجمة وتصديق. أما بالنسبة لتوصيف المواد فالترجمة
كافية، وممكن إذا اضطر أو بعض الجامعات بتطلب نوترة للورقة الأولى فقط من التوصيف،
لأنه هو التوصيف دائما بيكون عبارة عن دفتر
عدد
صغير
عدد
سميك
كبير
من
كبير ممكن يصل صحيح. للمئة ورقة أو 200 ورقة، فنوترة بيدخل الطالب بتكلفة جدا جدا عالية، فممكن الترجمة أو حتى ممكن الطالب يعني يأخذه بشكل إلكتروني، مثلا ملف مترجم ترجمه شخص سابق هو يطبعه ويقدمه للجامعة، مو شرط تكون نسخة أساسية، أو ممكن يأخذ الترجمة يعطيها لمترجم محلف يأخذ عليها ختم حي يستفاد منها.
بالنسبة لشهادة الثانوية أو أوراق الجامعة يلي جاب الطالب من بلده الأم أو بلد المنشأ، لازم كمان تكون مصدقة من وزارة الخارجية ببلد
الأفضل
المنشأ.
هلا بالنسبة للشهادة السورية ما بيطلبوا تصديق كونه ما في ارتباط مباشر بالنسبة، أو نحسن نعتبر ما في وزارة خارجية. أما بالنسبة لباقي الدول فحصرا لازم تكون الشهادة مصدقة من وزارة الخارجية مشان يقدر الطالب يعادلها. معادلة الشهادة مطلوبة بشكل دائم من الطالب، الطالب أول ما يثبت تسجيله بيعطوه مهلة بتصل لثلاث شهور قابلة للتمديد أو ممكن شهر حسب الجامعة لحتى يجيب معادلة الشهادة. معادلة الشهادة تتاخذ من مديريات التربية المنتشرة في المحافظات التركية، طبعا في موقع اسمه الإيدين كليك بياخذ الطالب موعد من عليه وبروح بيقدم أوراقه مع الترجمة، بياخذ ختم إنه هاي وبياخذ ختم على الشهادة وبياخذ ورقة تثبت إنه هاي الشهادة أصبحت معترفة في تركيا.
هلا شو الإجراءات اللي لازم الطالب العربي يتبعها لما بده يسجل بالجامعات التركية سواء مستكمل أو مستجد؟
بالنسبة للإجراءات اللي لازم يتبعها الطالب لحتى يقدر يجي يدرس في تركيا أو شو الخطوات، بالبداية الطالب لازم يجهز أوراقه الأساسية اللي حكينا عنها، سواء بالنسبة للأوراق الثبوتية أو الأختام اللي ممكن يختمها من سواء من وزارة الخارجية أو من وزارة التعليم ببلده، بالإضافة لترجمة الأوراق. الشغلة الثانية اللي بعتبرها أساسية لازم الطالب ينتبه لها كتير منيح، الطالب لازم يعرف شو الخطة اللي لازم يمشي فيها لحتى يحقق الشيء اللي بده إياه. يعني مثلا الطالب بده تخصص معين أو جامعة معينة، لازم يعمل بحث إنه هي الجامعة مثلا أو هذا التخصص وين متواجد، هي الجامعات شو شروط القبول، شو هو بيحتاج كشهادات داعمة لحتى يقدر يدخل على هي الجامعات. إذا الطالب رسم خطة للخطوات اللي رح يتبعها بتحقيق هدفه تمام، فرح يتجاوز كتير من العقبات كونه مسبقا حضر إلها، لأن في كتير شغلات ممكن تكون صعب إنه يحضرها بوقت اللي هو تعرف عليها. ممكن الطالب من بداية السنة الدراسية الأخيرة يبدأ يحضر للمتطلبات اللي ممكن يحتاجها لحتى يوصل للهدف اللي هو بده إياه. يعني مثلا ممكن نقول إنه الطالب إذا بده تخصص طبي في الجامعات التركية فهو لازم يدخل سنة تحضيرية لامتحان القبول الجامعي سواء اليوس أو السات، فإذا الطالب انتظر لحتى يأخذ الشهادة السنوية ويرجع يحضر فهو ضيع سنة كاملة، فهو ممكن يدرس هاي الامتحانات أو يحضر لهي الامتحانات أثناء دراسته للشهادة السنوية،
وهم بيكون صار عنده فكرة أوضح للعلامة اللي هو لازم يجيبها.
تماما، هو لازم يعرف العلامة. التخصصات الطبية بتحتاج علامة جدا عالية، طبعا العلامات بتختلف حسب الجنسية، دائما الجنسية السورية بتحتاج أعلى علامة
لأنه في عدد طلاب أكبر.
تماما، لأنه عدد الطلاب المتقدمين من أي جنسية ممكن ما يوصل لـ10% من عدد الطلاب السوريين المتقدمين. فلذلك دائما الطالب السوري بيحتاج لعلامة عالية. راح أعطي مثال بإحدى الجامعات، كانت الطالب السوري اللي انقبل بالجامعة كان علامته فوق 95 بتخصصات طبية، أما جنسيات تانية انقبلت بعلامة ممكن توصل لـ60. طبعا هاي بالنسبة لامتحان اليوس فرق كتير كبير، وخاصة في جنسيات لها جامعات بتفضلها تمام. يعني مثلا نحن خلينا نعطي كمان مثال، انه مثلا جامعة أنقرة بتفضل الطلبة الأردنيين وبتقبل على الشهادة الأردنية، وممكن تعطي للطلبة الأردنيين تخصصات طبية على الشهادة السنوية حتى بدون امتحان، أو حتى ممكن علامة السات تفيد الطالب بالنسبة لجامعة أنقرة مثلا، ممكن علامة 1200 أو 1300 تفيد طالب أردني، لكن طالب سوري ممكن يحتاج علامة أكثر من هيك بكتير.
حتى العلامة بالشهادة الثانوية بتلعب دور، يعني بعض الطلاب بيقولوا لا أنا إذا بدي أعمل يوس أو سات فما في داعي أنا شد حالي بالشهادة الثانوية، أي معدل ممكن يمشي حاله، ولكن لا حسب معرفتي معدل الشهادة الثانوية كمان بيلعب دور.
دائما معدل الشهادة الثانوية بيلعب دور، لكن في بعض الجامعات بتحط العلامة الأساسية أو علامة التقييم الأساسية هي ممكن علامة الامتحان الداعم تمام. طبعا في عنا نحن جامعات أيضا تعتمد الشهادة الثانوية بشكل مباشر للقبول، يعني في السنة الماضية في طلاب عن طريق طريق الشهادة السنوية قبلوا بتخصصات طبية، لكن معدلاتهم كانت عالية، ممكن أكثر من 95. الطلبة مثلا اللي كان معدلهم 100% أو 99% أخذوا أي تخصص بدهم إياه، طبعا بجامعات معينة. بعض الجامعات اللي بتقبل عن طريق امتحانات القبول الجامعي، في حال تساوي العلامة بين طالبين ممكن تلجأ لعلامة الشهادة السنوية للتقييم، يعني حتى ممكن تلجأ للعمر، وإذا استمر التساوي ممكن تلجأ للتسلسل الأبجدة.
جميل. هلأ بالنسبة للثانويات العربية، كل وطن عربي له منهاج مختلف، فكيف بيكون تقدير التعديل بين شهادة والثانية؟ يعني أنا بنعرف نحن أنه مثلا الشهادة الأردنية ممكن تكون أقوى من الشهادة الليبية، الشهادة الليبية ممكن تكون أقوى لنفرض حاليا من الشهادة اليمنية أو السورية، فكيف بيكون نظام التعديل، أو هل بتفرق العلامات؟
هلا شيء اكيد نسب القبول بتختلف من جنسيه لجنسيه، وبتختلف من شهاده لشهاده. هلا مع الاسف مثلا الجنسيه السوريه او الشهاده السوريه لا تعتبر قويه. مثلا الشهاده السعوديه بالسنوات السابقه كانت تعتبر ضعيفه، السنه مثلا السنه الماضيه الشهاده السعوديه اخذت قبولات كتير كتير كبيره، والسبب انه مثلا اعتمدوا على المعدل وليس على نوع الشهاده مثلا، تمام. هلا مثلا الشهاده المصريه تعتبر افضل من عده شهادات، الشهاده الفلسطينيه والاردنيه تعتبر شهادات جدا قويه. فلذلك أنه الجامعات بتفضل هيك شهادات بشكل عام. هلأ بعض الجامعات أحيانا ما بيكون عندها علم بتنوع الشهادات، بتعتمد على الجنسية فقط، تمام، أنه أو بتعتمد على المعدل، فالموضوع ما بنقدر نحسمه بجامعة واحدة، لكن نوع الشهادة والجنسية والعمر بيلعب دور كتير كبير بالقبول.
طيب حاليا بتركيا طلاب العرب الموجودين بتركيا قدامهم، لنفرض هن هلأ بدهم يسجلوا بالشهادة الثانوية، قدامهم خيارات كتير، في عندهم خيار الثانوية اللبنانية، عندهم خيار الثانوية الليبية، وخيار التعليم المفتوح.
هلا بالنسبه للشهادات اللي بتكون مدارسها اونلاين، تمام، فهي حاليا غير معترفه بتركيا، صدر قرار بعدم الاعتراف باي شهاده غير مرخصه من وزاره التعليم التركيه. حاليا في الشهادات الدوليه اللي بتكون معتمده لها اعتماد من دول معينه، في كتير مدارس منتشره لها اعتماد او مناهج نحسن نعتبرها شهادات، بيسموها شهادات دوليه، هي الشهادات
الشهاده البريطانيه والامريكيه بتقصد.
تماما، حتى في اعتمادات عربيه ممكن تكون صارت تصدر فيها شهادات معتمدة من وزارة التعليم العالي التركية. أما الشهادات اللي مثلا مثل اللي كانت متوفرة هوني، اللي كانت الشهادة الليبية مثلا، حاليا ما عم يعادلوها أبدا، فالطالب إذا دخلها حاليا ما بيستفاد منها أي شيء. وفي كتير شهادات سابقة صدرت بوقت كانت معترفة عليه، حاليا الطالب عم يحاول أنه يستخدمها ما عم يقدر بسبب أنه بيحتاج معادلة، ووزارة التعليم أوقفت المعادلات لهي الشهادات
للأسف. إذن بتوقع اختيار شهادة التعليم المفتوح للمرحلة الثانوية التركية حصرا هو خيار أأمن شيء للطالب؟
تماما، حاليا في مدارس مؤقتة موجودة للطلبة العرب بيقدروا يكملوا فيها مع الطلبة الأتراك، هي الخيار الأفضل. في حال كان في إمكانية مادية، فممكن الطالب يلجأ للمدارس الدولية المنتشرة هون، كونه شهادتها عم تكون معترفة حتى أكثر من الشهادة التركية، وعم تاخذ قبولات أكثر.
والتعليم المفتوح بتوقع كمان خيار جيد يعتبر إذا الطالب لغته التركية قوية.
هلأ بالنسبة للتعليم المفتوح اللي كان منتشر سابقا، حاليا تقريبا شبه التغى، أو ممكن نقول صار له إجراءات مختلفة، أنه صار الطالب يدخل على المدارس التركية ويداوم مع الطلبة الأتراك وتصدر شهادته، شهادة ليسة تركية ممكن كإمام خطيب، وهي الخيار الأفضل، ممكن يكون أسهل للطالب إمام خطيب كونه فيه مواد ممكن تكون عليه سهلة. أغلب الطلاب تقريبا حاليا تحولت لهي المدارس اللي هي المدارس المؤقتة، أو صارت تلجأ للمدارس الدولية اللي هي بتكون لها اعترافات داخل تركيا أو لها اعتماد بدول معينة.
لنفرض كل أوراقنا جاهزة كطلاب، ونحن هلأ جاهزين نقدم على الجامعات التركية، شو نختار أفضل، الجامعات الحكومية أو الجامعات الخاصة؟
هلأ بشكل عام نحن ما بنقدر نقيم بين جامعات حكومية وجامعات خاصة، نحن عنا ترتيب، في ترتيب عالمي وفي ترتيب محلي اللي هو داخل تركيا. هلأ في جامعات خاصة أقوى من كتير جامعات حكومية، وبنفس الوقت في جامعات حكومية لها ترتيب جدا عالي، تمام، لا تقارن بالجامعات الخاصة. طبعا شروط القبول بتختلف من جامعة لجامعة سواء كانت حكومية أو خاصة. بشكل عام القبول بالجامعات الخاصة أسهل بكتير
من القبول بالجامعات الحكومية. الجامعات الخاصة ما بتطلب من الطالب إلا معدل يكون فيه مجتاز درجة النجاح وبيختار التخصص اللي بده. يا ممكن بالتخصصات الطبية يطلبوا منه معدل مثلا يتجاوز 70% أو 60% وبيقدر الطالب يدرس أي تخصص بده إياه، لكن بتختلف الأقساط. أقساط الجامعات الخاصة تعتبر عالية مقارنة بالجامعات الحكومية. مثلا بالنسبة لتخصصات الطب البشري، طب البشري أقل قسط موجود بالجامعات الخاصة هو 10,000 دولار سنويا، بيصل ل 32,000 دولار. أما مثلا بالنسبة للجامعات الحكومية ممكن القسط يكون 200 دولار سنويا، ففي فرق كتير كبير. لكن بنفس الوقت صعوبة القبول بتفرق. القبول بالجامعات الحكومية ممكن يتطلب شهادات داعمة كاليوس أو السات، ممكن بيتطلب علامات معينة ممكن تكون هاي العلامات جدا عالية ما يقدر الطالب أنه يحصلها إلا إذا دخل سنة تحضيرية. فالجامعات الخاصة بيلجأ لها الطالب دائما بعد ما يفقد أمله بالجامعات الحكومية، أو في حال كان هو ما بده يدخل بالمشاكل أو نقول بالصعوبات اللي بتطلبها الجامعات الحكومية.
قبل التسجيل حكيت لي فكرة حبيتها شوي، بس حسيتها هيك شوي ممكن تكون صعبة على الطالب أنه يستوعبها، أنه الطالب إذا ما كان جايب 99% أو 100% باليوس دغري يروح يسجل على الجامعات الخاصة لا يحاول مع الجامعات الحكومية.
هلا أنا ما بنصح حدا ما يحاول، دائما الطالب يحاول كونه الجامعات الخاصة بتكون متاحة بشكل دائم. هلا معدل أقل من 90 بكتير بالنسبة للشهادة السنوية، إذا ما كان في شهادة داعمة فلا يتعذب يحاول. تمام.
هلا هون ممكن التخصصات الطبية
تماما، هاي هون حكينا نحن بس للتخصصات الطبية. تمام. فالطالب هون ممكن عنده خيارين، يا اما يلجأ للسنة التحضيرية واجتياز امتحان القبول الجامعي او انه يتوجه للجامعات الخاصة. وطبعا الجامعات الخاصة لها ترتيب مالي معين لازم يكون من قدراته. بالنسبة لبقية التخصصات مثلا التخصصات الهندسية او باقي التخصصات الأدبية او الإدارية، ففرص الطالب معدله بين 70 و90 ممكن انه يقبل. طبعا في تخصصات معينه فيها صعوبه بالقبول مثل هندسه الحاسوب او هندسه البرمجيات او هندسه الميكاترونكس بسبب عدم الانتشار الكبير لها، او انه والجامعات اللي بتكون متوفر فيها هيك تخصص لها شروط معينه. طبعا الطالب نحن عندنا 127 جامعه حكوميه، لكن في عدد كبير من هي الجامعات ما بيقبل المفاضله او ما بيقبل التقديم عن طريق الشهاده الثانويه لحالها. لازم يكون في امتحان داعم اللي هو يوس أو سات. حتى في بعض الجامعات السات ما بتقبله، بتقبل فقط اليوس.
صحيح.
وفي جامعات بتقبل فقط السات، وبيختلف من جامعة لجامعة، ونسب القبول بتختلف على حسب الجنسية. يعني هلأ الجنسية السورية دائما نسبة قبولها ضعيفة، ذكرنا أنه بسبب العدد الكبير من المتقدمين وأنه المقاعد جدا محدودة ممكن تكون لهي جنسية. أما مثلا جنسيات تانية ممكن تكون نسب قبولها أكبر. هلأ جنسية سورية بالشهادة السورية ممكن نقدر نقول مستحيل يحصل تخصص طبي. أما مثلا شهادة أردنية أو فلسطينية أو ممكن مصرية بمعدل يتجاوز 97 ممكن يحصل تخصص طبي، لأن في قوة لشهادته وفي مقاعد محدودة لجنسيته. راح أعطي مثال. مثلا بالنسبة لجامعة العلوم الصحية السنة الماضية كانت موزعة جنسيات، مثلا الطلبة العراقيين كان لهم 15 مقعد، الطلبة السوريين كان لهم كمان نفس العدد. مقاعد الطلبة السوريين عبيت، أما مقاعد الطلبة العراقيين بقيت فاضية.
صح، لأنه ما في عدد متقدمين كبير.
تماما. فلذلك نسبة أي طالب عراقي كان ممكن يتجاوز الشرط اللي هو 90% ممكن كان يقبل.
صحيح. هلأ كمان بالنسبة للطلاب يلي هن حاطين ببالهم أنه يقدموا على الجامعات الخاصة من البداية، ممكن مثلا امتحان السات أو اليوس كامتحانات داعمة تساعدهم بتنزيل مبلغ التسجيل أو بأخذ منحة؟
هلا نحن في بالبدايه نحن عندنا الجامعات الخاصه بعضها له امتحان هو بيقوم مثلا بامتحان يوس، مثل جامعه البيرونيه مثلا او جامعه ايدن او جامعه جليشيم حتى السكودار. عن طريق العلامه اللي بيحصلها الطالب بهذا الامتحان ممكن ياخذ خصم معين. طبعا الخصم راح يكون محدود. تمام. في طلاب بعدد معين ممكن ياخذوا منحه 100% او 75%، في طلاب ممكن ياخذوا خصومات معينه مثلا 30% او 50%. ايضا بالنسبه للسات، السات له ببعض الجامعات خصم معين، ممكن مثلا بالنسبه لجامعه ميديبول له خصم خاص 5% على علامة السات في حال الطالب كان معه علامة سات. بالنسبة للجامعات الحكومية، بعض الجامعات الخاصة تقبل امتحان اليوس اللي صادر من الجامعات الحكومية لكن بعلامة معينة، فممكن تعطيه خصم. لكن أغلب الجامعات الخاصة حاليا تلجأ لأنه تعمل امتحان خاص فيها لحتى تقبل الطالب بخصومات معينة.
جميل. أحد العوامل كمان اللي بتلعب دور باختيار الطالب للجامعات الحكومية أو الخاصة، طبعاً إذا عنده القدرة المادية يروح على الجامعات الخاصة، هي اللغة اللي بده الطالب يدرس فيها. فإذا كان حتى لو كانت علاماته عالية، أوقات الطلاب إذا ما حصلوا الفرع يلي بالدنيا أو يلي بيحلموا فيه باللغة الإنجليزية بالجامعات الحكومية، ممكن رأساً ينقلوا على الجامعات الخاصة.
تماماً. هلا توفر اللغة الإنجليزية أو تخصصات باللغة الإنجليزية بالجامعات الخاصة أكبر بكتير من توفرها بالجامعات الحكومية. ودائماً الجامعات اللي الحكومية اللي بتتيح تخصصات باللغة الإنجليزية بيكون لها شروط معينة، فالطالب ممكن صعب إنه يحققها، فلذلك مباشر ممكن يتوجه الطالب لأنه يدرس بالجامعات الخاصة. هلا في عنا نقطة كمان بتلعب دور بالنسبة لاختيار الطالب. هلا الطلبة تقريباً عدد كبير من الجالية العربية بتفضل الإقامة باسطنبول، فأي طالب مقيم باسطنبول وأهله ممكن مستقرين باسطنبول، إذا قرر يتوجه على جامعة حكومية خارج اسطنبول، مصاريف المعيشة خارج اسطنبول رح تكون بتوازي معيشته عند أهله بالنسبة إذا دفع قسط للجامعة الخاصة. فممكن 3000 دولار مثلا أو 2500 دولار أو عد أو رقم بين 3000 ممكن نقول و 7000 دولار ممكن يدخله جامعة خاصة بالتخصصات الهندسية مثلا. تخصصات طبية رح يتجاوز المبلغ دائما معنا 7000 دولار بالنسبة للصيدلي اللي هو أقل قسط موجود، بيصل لحد 32000. فتكاليف الجامعات الحكومية وتكاليف المعيشة بعيد عن الأهل بتلعب دور، وأيضا لغة الدراسة وشروط التقديم هي بتلعب دور كتير كبير بالنسبة لاختيار الطالب بين الجامعات الحكومية والجامعات الخاصة.
طبعا هذا مثل بشدد على نقطة كتير مهمة حكيتها أنت، نحن عم نحكي أنه أوقات ممكن الجامعات الخاصة تكلفتها بالسنة توازي تكلفة المعيشة بمدينة تانية، هذا كل شيء إلا التخصصات الطبية، لأنه طبعا التخصصات الطبية أرقام خيالية.
طبعا هذا الموضوع بيعتمد كمان أيضا على الجامعة اللي ممكن يقبل الطالب فيها خارج اسطنبول. خلينا نقول هلا الجامعات الخاصة كونها متركزة داخل اسطنبول، فمثلا في جامعات حكومية حاليا قسطها للطب البشري 5000 أو 6000 دولار، ف 5000 أو 6000 دولار ممكن الطالب إذا درس بجامعة خاصة قسطها 12000 داخل اسطنبول وضل مقيم عند أهله، ممكن توازي بالمصاريف مصاريفه خارج اسطنبول أو بهاي الجامعة الحكومية، لأن هو عنده مصاريف سكن، عنده مصاريف معيشة، مصاريف سفر بالإضافة للقسط الجامعي. تمام. وغير كل هاي الشغلات ممكن الموضوع أنه يسكن بعيد عن أهله رح تكون نقطة كتير كتير مهمة، ممكن ياخذ الطالب باعتماده مثلا انه يتوجه للجامعات الخاصه او انه يتوجه للجامعات الحكوميه،
ممكن تاثر على نفسيته او على انشغاله عن الدراسه حتى.
تماما. وفيها حتى اهالي ما بتفضل انها تبعت اولادها يدرسوا باماكن او يسكنوا باماكن بعيده عنهم، ممكن الطالب يكون له نفسيه معينه مثلا انه ما بيقدر يبعد عن اهله مثلا، او ما بيقدر يتاقلم مع اشخاص يسكن معهم، او ما بيقدر يتاقلم مثلا على السكنات. طبعا نظام السكنات غير نظام البيوت، طالب ممكن ما يقدر يسكن بنظام سكن انه في اكل معين مثلا او اوقات معينه لانه يطلع ويفوت، نظام معيشه معينه انه يسكن مثلا بنفس الغرفه مع اشخاص، لان تكاليف اي سكن هلا حاليا كسكن مشترك ممكن يكون مع اشخاص عم تصل لاكثر من 100 دولار شهريا.
صحيح.
فهيك رقم وصل لتكاليف سكن شهريه للطالب ممكن تتجاوز ال 1500 ل 2000 دولار، وعنده قسط جامعي، عنده معيشه ايضا، فصفت مصاريف الطالب بالدراسة خارج أو بعيد عن أهله بشكل عام تتجاوز 3000 أو 4000 دولار. هيك مبلغ ممكن الطالب يقدر يدفعه كقسط جامعي في جامعة خاصة ويدرس فيها. لكن بشكل عام نحن في عنا ترتيب أيضا للجامعات، فلازم الطالب ياخذ الترتيب بعين الاعتبار. يعني ممكن جامعات حكومية بعيدة عن عائلة الطالب، لكن إذا الترتيب عالي فممكن تكون بتستحق أنه الطالب يتغرب.
صحيح.
لكن في جامعات منتشرة كتير يعني أو عددها كتير كبير بالنسبة للجامعات الحكومية، ممكن الدخول عليها سهل كشروط، لكن بعيدة وممكن ترتيبها يكون أسوأ من الجامعات الخاصة،
ممكن ما يكون لها ترتيب أساسا.
تماما. حتى في كتير جامعات وحتى ممكن داخل مدينة اسطنبول ما بتدخل بالترتيب العالمي، ممكن أكيد راح تدخل ضمن الترتيب التركي أو الترتيب المحلي، لكن ضمن الترتيب العالمي ما بتدخل مثل جامعة العلوم الصحية.
صحيح. إذن بالخلاصة أهم شيء بيعتازه الطالب عدا عن طبعا الأوراق المادة وإلى آخره، هو يكون عنده خطة واضحة لحتى هو يعرف شو الفرع اللي بده يسجله، شو الخطوات اللي لازم يتبعها، وإذا هو قادر أنه يتغرب عن أهله. هو بقلب غربة أصلا بتركيا، بس إذا قادر يتغرب عن أهله برات مدينة اسطنبول، إذا بيستحق اسم الجامعة يتغرب عن أهله مرة تانية أو لا. فالخطة الواضحة والدراسة الذكية
لازم يكون الطالب عنده خطة مرسومة، والأفضل تكون كتابية، إنه هو بيعرف شو عنده، شو الجامعات اللي ممكن يدرس فيها، ممكن عن طريق ترتيب الجامعات يختار جامعات معينة مثلا خارج مكان إقامته، إنه هي جامعة تستحق إنه يروح عليها، إذا ما حققها ممكن يروح على الخيارات الثانية المتاحة له. بالنسبة للجامعات الخاصة دائما في ترتيب معين لازم الطالب يعتمده، هل هي الجامعات الخاصة بتستحق الدراسة فيها وبتستحق أنه يدفع مبلغ عليها؟ إلا الجامعات الحكومية أفضل. أيضا الجامعة الحكومية هل هي ذات ترتيب جيد؟ هل هي بمكان بيناسبه؟ يعني في جامعات مثلا، خلينا نقول مثلا جامعة أتاتورك ذات ترتيب عالي، متواجدة بمدينة أرزروم، لكن برودة الجو بتمنع كتير طلاب من أنها تروح، الجو هناك بارد جدا، فالطالب ممكن يفضل أنه يدرس بأي مدينة تانية وما يروح على هاي الجامعة حتى لو أنه ترتيبها عالي.
طبعا التفضيلات إذا بيقدر الطالب يتغرب لمدينة تانية برا اسطنبول أو لا كلها بتكون شخصية برأيي.
تماما شخصية، وممكن يعتمد على الترتيب لهي الجامعة، أنه هو بعد التخرج أو تخرجه من هي الجامعة شو ممكن يعطيه فرص عمل أو فرص ممكن لإكمال الماجستير. تمام. أيضا ترتيب الجامعة ممكن يعتمد أو يكون له دور في القبول بدرجة الماجستير مستقبلا في حال الطالب كان مقرر أنه يكمل دراسته.
صحيح. الطالب وخاصة إذا كان متواجد خارج تركيا وحابب يسجل بالجامعات التركية، يا ترى هل من الأفضل أنه يحاول يتواصل مع مكاتب تعليمية معينة تساعده بالتسجيل، أو مجموعات الفيسبوك اللي ممكن تعطي المعلومات، أو يفضل أنه يسجل بنفسه؟
هلا أنا ما بنصح طالب ما عنده اطلاع كامل على معلومات الجامعات التركية أنه يسجل لحاله. دائما الأفضل أنه يكون في مستشار تعليمي أو في شخص مختص يقوم بهي العملية، وخاصة بالنسبة للتسجيل بالجامعات الحكومية. الجامعات الحكومية بتتطلب كتير كتير معلومات، بتتطلب كتير معرفة بنظامها، بنظام التقديم، بنظام القبول. المختص ممكن يقدر يعرف هل الطالب يقدم بشهادة معينة، إذا كان طالب مثلا عنده أكثر من شهادة بيعرف كيف ممكن يدخل المعلومات، لأن أي خطأ حتى بإدخال المعلومات ممكن يخلي ملف الطالب خارج التقييم. بالنسبة للجامعات الخاصة الوكالات بيكون لها خصومات معينة، بتكون أفضل من أنه الطالب يقدم بشكل مباشر على الجامعة. دائما الوكالات كونها بتتعامل مع الجامعة بشكل مباشر فبيكون لها ميزات خاصة وتسهيلات خاصة، فالطالب ممكن ياخذ الاستشارة من هي الوكالات ونفس الوقت ياخذ خصومات تساعده بالنسبة للأمور المادية بهي الجامعات.
نقطة أخيرة حاب أحكي عنها هي التعليم المفتوح لطلاب الشهادة الثانوية، هل هو خيار جيد؟
هلا بالنسبة للتعليم المفتوح، هلا دراسته متاحة، طبعا بياخدوا أشخاص معينين، اللي مثلا أشخاص اللي ملتزمين بعمل، أو الطالب اللي ممكن عم يدرس تخصص معين وبده يدخل بمجال ثاني، فالتعليم المفتوح هو فرصة كتير كبيرة له. طبعا شروط القبول بالتعليم المفتوح، إما يكون الطالب عنده شهادة يوس حتى لو بمعدل قليل من الجامعات اللي متاح فيها التعليم المفتوح مثل جامعة أتاتورك أو جامعة اسطنبول أو جامعة أناضولو، أو أنه يكون عنده قيد جامعي بجامعة أخرى. طبعا في كتير طلاب عم تلجأ أنها تسجل تخصص عشوائي بأي جامعة، تمام، بحيث أنها تقدر تدخل على التعليم المفتوح عن طريقه. وطبعا التعليم المفتوح شهادته جيدة بتركيا وإلها اعتراف، ودراسته مريحة بالنسبة للطالب كونه ما في محاضرات، فقط في ممكن كتب أو محاضرات إلكترونية ممكن يعطوها للطالب، الطالب بيدخل الامتحان بالمدينة اللي هو متواجد فيها. يعني مثلا الطالب حتى لو كان مقيم بمدينة ما هي متواجدة فيها جامعة، الامتحان بيكون بأي جامعة موجودة بنفس هاي المدينة. طبعا احنا مثل ما بنعرف انه كل المدن التركية فيها جامعات.
صحيح. والمحاضرات بتكون موجودة كمواد أونلاين بيقدر الطالب يفوت يشوفها بأي وقت هو بيحب.
المحاضرات أغلبها بتكون ورقية، يعني أنه متاحة على السيستم ينزلها كملف يطبعها ويدرس منها. فالطالب ما بيحتاج أنه يروح على الجامعة ولا أنه يلتزم بدوام، فقط عنده فترة أسبوع أو أسبوعين بيقدم فيها امتحانات كل فصل.
أدي تقريبا تكاليف التعليم المفتوح بالفصل أو بالسنة؟
تختلف من تخصص لتخصص بين درجة المعاهد أو درجة البكالوريوس، لكن الأقساط تتراوح بين 300 و 600 ليرة تركية بكل فصل، يعني سنويا أقصى حد ممكن توصله اللي هي 1200 ليرة تركية.
جميل. معلومات مفيدة جدا، شكرا كثير لتواجدك معنا أستاذ حسين رسلان.
الله يسلمكم يا رب. بتمنى التوفيق لكل الطلبة، وبتمنى من كل لكل الطلاب أنها تحقق أحلامها وتقدر توصل للتخصص اللي بدها إياه، وبتشكركم على اللقاء وعلى المعلومات اللي قدرت توصلها للطلبة عن طريقكم.
يا أهلا وسهلا. مستمعينا، فيكم تشاركونا تساؤلاتكم وأراءكم على صفحات عنب بلدي بودكاست على فيسبوك، تويتر وإنستغرام. فيكم تسمعوا كل حلقات سميتوا شاي على أبل بودكاست، جوجل بودكاست، سبوتيفاي، ساوند كلاود وستيتشر. من عنب بلدي بودكاست كانت معكم نايا.